بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأدب. باب المعارض، باب المعارض من دحاة من الكذب. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب المعارض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة رضي الله عنه فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم رضي الله عنها: هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة.
المعارض جمع معارض، معارض أو معارض جمع معارض، معارض هذا يعني تورية مندوحة في سعة من الكذب، يعني يوري الإنسان بما يحتمل ويحتمل غيره، هذا يسمى معارض. فحديث أنس هذا، أنس سمعت أنس إسحاق، هذا إسحاق ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، يسمع عمه أنس رضي الله عنه يقول: مات ابن لأبي طلحة، وهو ابنه هذاك يا صاحب النغير، يعني يا أبا نغير أبا عمير ما فعل النغير، هو هذا لما مات قال: وكان أبو طلحة غائبا من البيت حين مات، كان مريضا فخرج فمات وهو غائب، فقال بعد أن رجع: كيف هو، كيف الغلام، كيف ولدي؟ قالت أم سليم يعني هادئت نفسه، هذا من التورية، هادئت نفسه معناه يحتمل أن يكون مات وهو الحقيقة، ويحتمل أن يكون أنه سكن وجعه وظن هذا هو. قال: وأرجو أن يكون قد استراح، وأرجو أن يكون قد استراح، قالت له هكذا. فظن فماذا؟ وظن أنها صادقة في هذا، هي صادقة لكن الاستراحة مختلفة، الاستراحة بالموت والاستراحة بزوال المرض يختلف، فالحاصل هذا يسمى معارض. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجسة، ويحك بالقوارير.
هذا هو أيضا من المعارض، يعني معناه أرفق يا أنجسة، أنجسة اسم الحادي، هذا كان يحدو بالنوق، قال: أرفق يا أنجسة ويرك بالقوارير، ويحك بالقوارير، أي بالنساء اللاتي يتكسرن إذا سمعن الحداء، هذا هو المراد. لكن كان عن القوارير زجاج، ولكن المراد به النساء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجسة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجسة سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء.
هذا هو المندوح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجسة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجسة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفة النساء.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
هذا محل الشاهد وجدناه لبحرا. هو فرس أبي طلحة كان بطيء السير بطيء كان يتعبه، فهذا معنى ذلك هذا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سمع صوت بالمدينة فخافوا أن يكون صوت العدو فتهيأ كل أحد وأخذ سيفه وخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وسبقه وركب فرسا لأبي طلحة عري بدون سرج ركبه ومشى مشى مشى حتى وصل أقصى الحد ثم رجع واستقبله الناس بعد ذلك فقال ما رأينا من شيء ما في فزع ما في فزع، ثم مدح ذلك البحر ذلك الفرس وقال وإن وجدناه لبحرا وإن وجدناه لبحرا. هذا الفرس بحر وما كان بحرا كان بطيئا، لكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم نال من بركته فكان سريعا، فبعد ذلك كان لا يسبق فكان بحرا. والشاهد هو قوله بحر بحر، هذا بحر هو ماء لكن كناية عن جري وشدة السير. نعم.
قال باب قول الرجل باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير.
وبه هذا أيضا يعذبان بلا كبير بشيء بلا كبير، معناه ليس كبيرا، وليس المراد أنه ليس كبير ذنب كبير، وإنما المراد ليس شاق لا يشق عليهما لو تركاه، وإنما تساهلا فيه فلذلك عذبا به. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب أخبرنا يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة.
هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلى الله العباد بعضهم ببعض، فابتلى الإنس بالجن والجن بالإنس، فمن ابتلاء الله تعالى الإنس بالجن أنهم يسترقون السمع، الإنسان الناس ما يستطيع يصعد إلى السماء، وأما الجن يستطيعون يصعدون إلى السماء إلى أقصى السماء فيلصقون أذنهم بباب السماء فيستمعون إلى ما يتحدث الملائكة في فوق، اليوم يحدث في الأرض كذا، يموت فلان يولد فلان إلى آخره، لكن ما يزيد عن كلمة لأن الرجوم تتربص تترصد له وترميه ويعني وتضربه، فلذلك يأخذ كلمة أو كلمتين ثم ينزل بها، ربما لم يصبه النجم وربما أصابه وخبله، وربما لم يصبه فإذا لم يصبه ينزل بها كما هي ثم يقرها في أذن صاحبه من الكهان يعني يدخلها فيه، ثم يأخذ كلمة حق ويخلط بها ذلك الكاهن 100 كذبة فيتحدث بها فتكون تلك الكلمة التي سمعت من السماء حقا واقعا كما قال، هذا هو لا زيادة ولا نقص. نعم.
قال باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض.
هذا معنى ذلك، هذا الباب عقده للرد على من كره رفع السماء، رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء في خلاف لبعض السلف، لكنه يرد البخاري عليهم بأحاديث الباب. وأما رفع البصر الذي ورد في النهي عنه فإذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة لا يرفع أحد رفع بصره إلى السماء، لا ترفع أحفاد أو لا تخطفن أبصاركم، ففي تهديد، وهذا هو المحل. وأما بدون ذلك فالله سبحانه وتعالى مدح إن في يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون إلى آخره، يعتبرون يرفعون أبصارهم. ما في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء وإن كان أقل من نظره إلى الأرض، وهذه الأحاديث تدل على ذلك. يقول هنا عائشة رضي الله عنها تقول: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، فدل على جواز رفع البصر إلى السماء. وحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي انقطع، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء. هذا محل الشاهد. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جبريل جالس على قاعد على كرسي بين السماء والأرض، ففي جواز رفع البصر إلى السماء للاعتبار للنظر في آيات الله العظمى.
وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو قال بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بات عند بيت خالته ميمونة بنت الحارث ليلة ما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقبه ماذا يفعل في الليل، فنام برهة من الليل ثم قام فنظر إلى السماء. هذا محل الشاهد، فنظر إلى السماء ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إلى آخره، فدل على جواز رفع البصر إلى السماء.
قال رحمه الله تعالى: باب من نكت العود في الماء والطين. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث أنه قال: حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو قال تكون. فذهبت فإذا عثمان رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان.
النكت نكت يعني بالعود في الماء والطين، هذا ربما يظن أنه من اللعيب وليس كذلك، لأن غالب ما يفعله من يفكر في الأمر يعني يفكر ويطعن بالعود في الماء مثلا، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خرج يوما يعني إلى جهة ما، فجاء أبو موسى يعني يريد أن يرافقه ذلك اليوم، فسأل في البيت فقالوا: خرج من هذه الجهة، فاتبعه بذلك تلك الجهة فلم يجده حتى وجد يعني بستانا للأنصار، فدار فيه حتى يجد بابا فوجد مدخلا ما، فدخل من ذلك فوجده وهو على البئر، على قف البئر جالس، ودل رجله إلى الماء وهو يعود بعود ينكت في الماء، هذا محل الشاهد، ينكت في الماء. قال فجلس وقال من؟ قال أنا أبو موسى. قال لماذا جئت؟ قال اليوم أصحابك أكون حريصا لك. قال فسكت عنه، ثم بعد قليل دق الباب داق، فذهبت إليه فإذا هو أبو بكر، فقال يعني فاستأذن، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت له، فقال إذن له وبشره بالجنة، الله أكبر. فقال فرجع فقال له يعني أذن لك وبشرك بالجنة، فدخل. ثم جاء بعد قليل رجل آخر فدق، فجاء فقال أنا عمر، فذهب إليه فاستأذنه فقال إذن له وبشره بالجنة، فذهب إليه فأذن له وبشره بالجنة فدخل. ثم ذهب جاء داق آخر ثالث فدق الباب، فجاء فقال من؟ قال أنا عثمان. فقال فاستأذن له فقال إذن له وبشروا بالجنة على بلوى تصيبوه، الله أكبر، على بلوى تصيبوه، يعني معناه أنه سأصيب بلوى بخلاف الأولين. فقال فجاء إليه فبشره بالجنة، قال ولكنه يصيبك بلوى في آخر حياتك. فقال الله المستعان، ماذا أفعل؟ ما قدر الله علي. فالمهم دخلوا في ذلك اليوم، وكان هكذا أبو بكر يعني عاش ومات، وعمر رضي الله عنه أخيرا قتل عثمان، لكن خرج على الخوارج في آخره هي البلوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض وبه إليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور كلاهما عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية.
الرجل ينكت من الشيء في الأرض بيده في الأرض، جائز أيضا، هذا جائز، ينكت نكت، وهو غالبا يفعله من يفكر. فهذا الحديث هو حديث يعني علي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعوده، كان معه عصا، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. كل أحد في الدنيا قد فرغ مقعده من الجنة والنار، له مقعد من الجنة وله مقعد في النار، فرغ لازم محتما مقضية. قال فقالوا: أفلا نتكل؟ إذا كان مقضيا لماذا نتعب بالعمل؟ قال: اعملوا، لازم العمل يعني واجب كل مكلف، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لكن يبدو العمل بثمره، فمن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة يعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فهو من أهل النار يعمل بأعمال أهل النار، هذا عمله يميزه، وإلا فالعمل مكلف به كل أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التكبير والتسبيح عند التعجب. وبسند المتصل إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه رضي الله عنهن حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا. قال: قلت الله أكبر.
يعني مشروعية التكبير والتسبيح عند رؤية ما يتعجب من، هذا من السنة، إذا رأيت ما يعجبك قل الله أكبر أو سبحان الله، يعني مشروع هذا. فمنه حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة من الليالي في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فاستيقظ يعني من الليل، ثم قال سبحان الله، هذا هو محل الشاهد، سبحان الله ماذا فتح من الخزائن، الخزائن التي يفتحها الله على أمته بعده، رآه في تلك الليلة. وقال أيضا وماذا أنزل من الفتن معها، الخزائن هذه هي والفتن معها، ما هي خزائن خاصة يتنعمون، وإنما يعني محفوفة وملفوفة بالفتن معها مع الفتن. قال من يوقظ صاحب الحجر أزواجه، يعني يريد به أزواجه صلى الله عليه وسلم، حتى أصلينا لله لينجونا من تلك يعني فتنة، رب كاسية في الدنيا، لأنه رب كاسية في الدنيا تكسو تلبس ثياب، وعارية في الآخرة متعرية في الآخرة، كاسية في الدنيا ثوب الجمال وفي الآخرة لا عمل لها فهي عارية، ورب كاسية في الدنيا ثوبا لا يستر بدنها، لا يستر عورتها، بل تكشف عورتها أمام الرجال، فتكون في الآخرة متعرية جزاء عملها السيء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن أبي ثور،
وفي حديث عمر رضي الله عنه لما هو قصة طويلة وقد مرت علينا عدة مرات، وذلك لما تحير الناس وتحدث الناس وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، قال أنا أبين لكم ذلك، فذهب واستأذن عدة مرات، ثم أخيرا أذن له فدخل فقال وهو قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر، هذا هو محل الشاهد. تعجب الناس يتحدثون بما لا أصل له، إشاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق نساءه، فكيف يقولون أطلق نساءه؟ فتعجبا فقال الله أكبر. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، قالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما.
وهذه صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، فجاءت تزوره من بيتها إلى المسجد، فزارته وتحدثت معه قليلا، ثم لما قامت أن تذهب وبيتها بعيد من محله، خرج معها يشيعها يعني يكون معها لئلا تكون وحدها، فلما خرج مر بهما رجلان من الأنصار فلما أسرع قال لهما على رسلكما لا تجريا، فقال يا رسول الله سبحان الله، أتتهمنا بهذا؟ يعني معنى ذلك أنه يعني ظن أنهما يعني يريان أنهما امرأة أجنبية، فلذلك جريا حتى يسبقه، فلذلك قال سبحان الله يا رسول الله نحن ما لنا في هذا شيء، قال لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وإن هذه صفية زوجتي وليست امرأة أجنبية. وهذا في دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الرفعة والثقة الناس به لا ينبغي أن يتساهل في الأمور، وينبغي أن يصون عرضه ونفسه يعني ولا يتساهل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يتيمه في هذا، ولكنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم إلى الجنة. فينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه ويقول أنا سيد القوم وأنا متقدمهم، لا يتهمني أحد بشيء وما في بأس، لا، بل يبين للناس جلية الأمر ويقول أمر كذا وكذا يا جماعة، إنما فعلت كذا لأنه كذا، يبين لهم حتى لا يقعوا في سوء الظن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الخذف. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن.
من مناهي الشرع الخذف. الخذف هو رمي الحصاة أو الحجر بين إصبعين، وهذا يعملونه للعيب ونحو ذلك هكذا. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. لماذا؟ لأنه لا يقتل عدو، لو رميت العدو بهذا ما يموت، ولا ينكأ العدو، وإنما يفقأ العين لو وجد العين يعني، ويكسر السن، وهكذا مضرة فقط. فلذلك نهي عنه فلا ينبغي أن يستعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمد للعاطس. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.
وهذا أيضا من آداب العطاس، أن يحمد الإنسان إذا عطس، فإذا حمد وجب على من سمعه أن يشمته، فإذا لم يحمد لا يستحق. هذا هو. فرجلان شم يعني عطس كل منهما جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد أحدهما وسكت الآخر، فشمت الذي حمد وترك الآخر، فقالوا: يا رسول الله، لماذا تركت هذا؟ قال: إن هذا حمد فاستحق التشميت، وهذا لم يحمد فلم أشمته. فدل على أن العاطس إذا لم يحمد لا يستحق تشميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه، وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم أنه قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر.
هذه من الأوامر والنواهي، أنها سبع نهاية سبع. أمرنا بعيادة المريض إذا مرض الإنسان يعاد، واتباع الجنازة إذا مات، وتشميت العاطس إذا عطس أي وحمد بدلالة الحديث السابق. قال: وإجابة الداعي إذا دعاك أجبه، ورد السلام إذا سلم يجب عليك رده، ونصر المظلوم، المظلوم تقوم جنبه وتعينه على ظالمه، وإبرار المقسم الذي أقسم عليك افعل، يعني أقسم عليك، أقسمت عليك أن تفعل كذا فأبر قسمه، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب، عن لبس خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس، أنواع من أنواع الحرير، والمياثر جمع ميثرة وهي الأرجوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان.
إن الله يحب العطاس، العطاس محبوب عند الله، ويكره التثاؤب لأنه من الشيطان. فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم، فحق واجب على كل مسلم سمعه أن يشمته. ففيه بيان وجوب تشميت العاطس، تشميت العاطس كوجوب رد السلام واجب. يعني إذا عطس الإنسان وحمد وجب عليك أن تشمته يرحمك الله. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرد ما استطاع، ما استطاع يكظم فاه، فإذا قال ها وإذا فتح فاه ضحك منه الشيطان، وفي رواية دخل منه الشيطان.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا عطس كيف يشمت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو قال صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
هذه هي صيغة الحمد وصيغة التشميت وصيغة الرد عليه. يقول: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، هذا هو ما يستحب للعاطس أن يقوله، الحمد لله. قال: وليقول له أخوه أو قال صاحبه يرحمك الله، هذا هو التشميت. فإذا قال له ذلك يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا جزاء دعاء للمشمتين.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. وبسند متصل إليه قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله
باب
قبله باب. قال رحمه الله تعالى: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله.
إذن من لم يحمد الله لا يشمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
هذا يحب العطاس ويكره التثاؤب، ومن حبه: فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، لذلك ينبغي أن يضع يده على فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. باب بدء السلام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
يقول أبو بدء السلام، وحديث هذا أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، على صورته. هذا الضمير اختلف العلماء فيه على عدة أقوال، ولهم أدلة كثيرة. على صورته أي على صورة، يعني على صورة الله، على صورة الرحمن. في رواية ورد: على صورة الرحمن. و يعني هذا معنى ذلك على صورة الرحمن، وهو كونه سميعا بصيرا، يعني عليما إلى آخره، يعني صوره بهذه الصورة، بهذا فسره بعضهم. وعلى صورة الرحمن، على صورته، على صورة آدم، على صورة آدم، وهذا أقرب، على صورة آدم. معنى ذلك أن آدم في الجنة هو آدم الذي كان في الأرض، ما تغير شكله، وما يعني وما زال على ذلك، على تلك الصورة. خلق الله آدم على صورته التي خلقه عليها، على صورته التي عاش ومات عليها. خلق الله على صورته. وفي رواية قال: لا، هذا حديث مختصر. أوله أن إذا ضرب أحدكم عبده فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، على صورة المضروب، تعظيما لصورة آدم عليه السلام. بهذا فسره بعضهم. وعلى كل حال في خلاف على هذا الضمير. طوله 60 ذراعا، وهذا هو تفسير لكيفية خلقه. خلقه كيف خلقه؟ طوله 60 ذراعا إلى السماء. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة، على أولئك النفر من الملائكة. جلوس، كانوا جالسين بعيد عنه. فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، كل من يدخل الجنة على صورة أبيهم آدم، يعني فلم يزل الخلق ينقص بعد، أي بعد آدم حتى الآن. يعني كان 60 ذراع ونزل إلى كم متر؟ مترين أو متر واحد؟ الله المستعان. المهم قال على صورة آدم، لكن عند دخول الجنة سينقلبون إلى صورة آدم 60 ذراعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: صرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي التي يبعن بمكة
إلا أن يريد
إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار قال: أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رضي الله عنه رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل رضي الله عنه ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل رضي الله عنه ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بدقن الفضل رضي الله عنه فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
هذه الآيات تفسيرها في الأحاديث الآتية في الأبواب التالية كلها تفسير للآيات المذكورة: أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، والله ما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ما فيها أحد، يعني غير مسكونة فيها متاع لكم أي استمتاع لكم كالرباط وخلايا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول: وقال سعيد بن أبي الحسن، هذا أخو الحسن البصري، الحسن البصري أخوه سعيد، سعيد بن أبي الحسن بن أبي الحسن، ماذا قال للحسن لأخيه؟ يعني: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، ماذا نفعل؟ وهذا حرام. فقال: أسرف بصرك عنهن. هذا هو الحيلة. الحيلة إذا كن النساء متحجبات وملتزمات للسنة ما عليك بأس، ما تؤمر بشيء، وأما إذا كن كاشفات متبرجات أنت المسؤول عن حالك، يعني لا تمد عينك، أصرف بصرك عنهن. هذا هو الواجب على المسلم، وكذلك بالعكس. ولذلك الآية قالت: قال وقل للمؤمنات وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويعني كما يجب أن يحفظ فرجه يجب أن يحفظ عينه كذلك. ولقد هادت عما لا يحل لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وكذلك النساء بالعكس إذا يعني لا يحل لهن أن ينظرن، يعني عند الفتنة للرجال. قال: خائنة الأعين معناه من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه، إذا كانت تشتهى وإن لم تحض ما يجوز النظر إليها، وإن كانت صغيرة. وكره عطاء بن أبي رباح النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد الشراء، إلا أن يريد أن يشتريها، وإلا لا يجوز له أن ينظر إليهن هكذا، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. نعم.
حديث الخثعمي.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا كان جميلا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة وهي أيضا جميلة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها أعجبته وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، قال: فأخلف بيده أي أخذه من خلفه، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله. وقد سأل عباس قال: يا رسول الله، ما لك ولابن عمك؟ قال: رأيت يعني شابا وشابة فلم آمن عليهما، يعني فتنة يعني. فقال: يا رسول الله. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك معناه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا أبو عامر قال: حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أيحذروا والجلوس في الطرقات، في طرقات الناس، لأن في أذية لا تجلس على طرقات الناس. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث بها، لأن أهل البيوت كلهم ما يجتمعون إلا في المجالس، فلا ينبغي أن نتركه. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذن أعطوا الطريق حقه واجلسوا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. أولا غض البصر، ألا تنظر إلى ما لا يحل أن تنظر إليه، هذه واحدة. كف الأذى، ألا تؤذي أحدا بعينك ولا بلسانك ولا بيدك ولا برجلك. ورد السلام، إذا سلموا عليكم يعني لا تقولوا هلا، يعني إنما تقولوا عليكم السلام بالصريح، يعني لأنه تغيرت النظام، هذا النظام السنة إلى هذا، كل أحد إذا سلمت عليه يتكلم بكلام لا معنى له ولا فائدة فيه ولا تستحق به ثوابا، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هو الحق. قال: والسلام، والأمر بالمعروف، وإذا يعني رأيت أمرا بالمعروف مر، والنهي عن المنكر، وانهى عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبسند متصل إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله، قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء.
هذا السلام كان عبد الله بن مسعود يتحدث قبل هجرته من الحبشة، كنا يقول: السلام على الله، السلام على فلان، السلام على كذا. فلما رجعنا من الحبشة وقلنا هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام. الله ما يحتاج إلى السلام، هو نفسه السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول: التحيات لله والصلوات والطيبات لله، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال ذلك نال أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا الدعاء يشمل كل من في السماء ومن في الأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو أحسن وأصح وأقوى ألفاظ التشهد، هذا هو، هذا حذي به الحنفية، بهذا يتشهدون، والحنبلية والشافعية يتشهدون بتشهد ابن مسعود، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: أصح التشهد تشهد ابن مسعود، تشهد ابن مسعود، ولكن تشهد ابن عباس في موافقة لفظ القرآن: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. فلذلك اختارها الشافعي لذلك، وإلا فيرى أن أصح التشهد تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، أي بعد التشهد يتخير. وسوف يأتي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أيضا في الصلاة عليه، قالوا: كيف نصلي عليه، يعني كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قل اللهم صل على محمد، فيقول بعد التشهد: يضاف إليه. ثم بعد ذلك سيأتينا أيضا إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، الله عني من أربع، وهذه الأربع أيضا تزاد على هذا، وهذه من واجبات الصلاة لا ينبغي للمسلم أن يتركها. اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم من عذاب في ذات المحيا والموات الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسليم القليل على الكثير. وبسند متصل إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير.
هذا من آداب الإسلام، يعني الترتيب في السلام، وذلك القليل على الكثير. يسلم الصغير على الكبير احتراما له، والمار على القاعد كذلك أيضا، والقليل على الكثير، هذا من آداب السلام، ولا يسلم بالعكس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يسلم الراكب على الماشي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يسلم الماشي على القاعد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
نعم.
وبسند متصل إليه قال: باب يسلم الصغير على الكبير. وبه إليه قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقبل ما بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون في ما تعون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.